بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، وكذلك على خدمة الواتس أب المضافة لهذا البرنامج. حياكم الله جميعا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بقي من الأمس بالأخ أبو يزيد من عمان، ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاليه. يقول في سؤال الأول: ما صحة حديث من وسع على أهله في يوم عاشوراء كان له كذا وكذا أو شيء من هذا القبيل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي للمسلم أن يكتفي بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم، وكان صيام يوم عاشوراء في أول الإسلام واجبا على الصحيح، ثم نسخ من الوجوب إلى الاستحباب بفرض الصيام شهر رمضان، فأصبح صيامه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وفي لفظ لأصومن التاسعاء. فهذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم زيادة على ما في شهر محرم من فضيلة الصيام، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أبو يزيد في سؤاله الثاني يقول: بالنسبة للنوم بعد صلاة الصبح هل هو جائز؟ أخوي أبو يزيد بارك الله فيك، بالنسبة للنوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ولذلك الإنسان الذي يحتاج إلى النوم بعدما يصلي صلاة الصبح أو بعدما يصلي صلاة العصر فلا بأس في ذلك، فلم يرد شيء ينهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم بعد صلاة الصبح أو عن النوم بعد صلاة العصر. وما ورد من أن من نام بعد صلاة العصر فلا يلومن إن ذهب عقله، هذا حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مكذوب. وأما بعد الفجر فالأصل على الإباحة إلا للكسالى الذين لا يشتغلون ولا يعملون وهكذا قاعدون في بيوتهم لا يريدون الكسب، فلا شك بأن هذا مكروه بالمجمل والعام. النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه من حديث صخر الغامدي أنه قال: بورك لأمتي في بكورها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث ويجهز الجيوش وكذا مبكرا صلى الله عليه وسلم. صخر الغامدي هذا راوي الحديث، لما روى الحديث كان يتجر بعد صلاة الفجر فأغناه الله. صخر هذا يقول: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، يقول كنت إذا صليت الفجر وانتهيت أروح للسوق، يقول فأغناه الله فتح عليه فتح عظيم. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. تفضلوا. تفضلي يا ماريا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ما حكم اللي يأكل بيده يسرى؟
حكم اللي يأكل
بيده يسرى.
طيب.
ألو ألو.
تفضل يا أختي، عندك مشكلة أنت في الصوت، عندك هواء. تفضل.
قلت لك ما حكم اللي طيب. يأكل باليد يسرى.
طيب وصل السؤال، في سؤال ثاني.
السؤال الثاني، هذه أختي ولد كانت في عايشة في فرنسا، ولدت قالت لك زاد عندها الطفل، قالت لك الشروط اللي خمسة اللي درتهم للطفل. قل لي
ماريا عندها كان مشكلة في الصوت، حاولي يا ماريا مرة ثانية. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال واحد، هل تسقط السنة البعدية والسنة اللي بعدها من صلى صلاة الجمعة؟ لقد صليت أول مرة صلاة الجمعة فقالوا لي لا تصلين صلاة السنة البعدية والسنة اللي بعدها، ولكن لما عدت البيت صليتها يا شيخنا، هل فعلي صحيح؟
يعني أنت قصدك القبلية والبعدية؟
صليت في الجامعة، في الجامعة يا شيخنا.
صليت في الجامعة كم؟
صليت تحية المسجد مثل ما علمتني، ثم صليت صلاة الجمعة.
أنت صليت مع صليت مع الناس الجمعة مش لوحدك؟
مع الناس في الجامعة يا شيخنا، مع النساء.
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا لك. السنة البعدية يا شيخنا صليتها في البيت.
إن شاء الله. أبشر. أهلا وسهلا. تفضل يا ليلى.
لا بعدين
ليلى.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول، الوالدة تستفسر عن الصلاة على الكرسي. ما تروم تسجد على الأرض لكن هي تصلي على الكرسي، فتسأل هل التكبيرات لازم عند التكبيرات توقفهم كاملين في صلاة الفريضة توقفهم، ولا بس الأولى والثانية؟
لكن هي تستطيع القيام، ما تستطيع الركوع والسجود.
هي تستطيع القيام لكن لا تستطيع السجود والركوع. نعم.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
سؤال ثاني طويل العمر، ما حكم الزوجة اللي رفضت إنها تعيش مع زوج في مكان هي غير راضية عنه؟ يعني شلها من المدينة، كانت عايشة في المدينة وبعدين بوداها مكان مزرعة خالية مهجورة، لا جيران لا أحباب لا أصدقاء، بحكم أنه والله هو يبي يعتزل يبي ينطوي بروحه. وحاولت يعني حاولنا أن احنا نعيش معه سنة وسنتين على بال ما يعدل وضعه ويبني بيته في المدينة، لكنه رفض يبني هذا البيت. وأنا بصراحة ما قدرت أتحمل العيشة بروحي ورجعت على المدينة.
إن شاء الله يا ليلى.
فأريد حكم في هذا القرار لو سمحت.
أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب.
وإحنا ما قصرنا وياه في أي شيء.
إيه.
شكرا.
أبشري. أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة عن الزكاة.
تفضلي.
كان عندي مبلغ من المال، لما حال عليه الحول زكيته، بعد مدة دخلني مبلغ آخر 55,000 دينار وضعته مع المبلغ الأول في نفس المكان، على أساس أن أخرج زكاته عندما يحول عليه الحول، يعني المبلغ صار مختلط.
إيه؟
وقبل أن يحول الحول على المبلغ الثاني.
إيه؟
أخرجت 20,000 من المبلغ الإجمالي.
أم عمر، بالنسبة ل 55,000 اللي دخلت عليك، متى دخلت عليك؟ قبل الحول للمبلغ الأول بقليل؟
بعد الزكاة، بعد الزكاة في المبلغ الأول.
أي لكن بكم بعد الزكاة؟
بضعة أشهر.
طيب السؤال الثاني.
السؤال عن الزكاة كيف تكون، هل من أزكي 55,000 كلها على أساس أني أخرج لها؟
إن شاء الله. واضح.
إذا قدمت الزكاة، للحاجة، هل تكون العام المقبل في موعدها الأصلي أم في موعد التقديم؟
إن شاء الله. تفضل.
هل كل المبلغ يدخل، يدخلني بعد أزكي حتى وإن لم يحول عليه، حتى وإن لم يبلغ النصاب إذا حال عليه الحول؟
إن شاء الله. تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا محمد.
شيخ سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
إذا المسافر صلى المغرب ودخل حصل ناس صلون المغرب جماعة ثانية، يجوز يصلي وراها من العشاء قصر أو لازم يتم؟
إن شاء الله. مرحبا. تفضل أبو خالد الجزائر. أبو خالد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، في الصلاة مثل رباعية ذاتية نلحق متأخرا بركعة أو ركعتين، كيف تكون الاثنين صلاة؟ هل أتمها تبقى اللي بقات لي تبقى هي بالنسبة للركعات الأواخر أو الركعات الأولين؟
إن شاء الله يا أبو خالد. واضح السؤال. أبشر.
ثانيا دكتور، أنا لي مستاجر تاع مواد غذائية ومتنوع في هذه الحوايج.
نعم.
ولكن انا مثل زكاة نتاعي ما عايش عارف كيفاش نزكيها. طيب. هل نحسب المواد اللي حاضرين خاطر اللي نجددهم كل اسبوع يوميا
ان شاء الله يا ابو خالد؟
ما عايش عارف كيفاش نزكيها، هل نحسب بالقديمه الجديده ولا كيف ندير؟
ابشر يا ابو خالد.
يعني اسالك دكتور
تفضل.
في الصلاه تصور مثل ما نرتبهمش، مثل نقرا بسبيح نعاود نقرا مثل صوره متقدمه قدامها ما فيها حتى شيء.
ان شاء الله يا ابو خالد.
وسؤال اخر دكتور.
اها.
على فاطمه رضي الله عنها بنت الرسول عليه الصلاه والسلام، هل هي مدفونه في البقيع او في بيتها؟ اريد توضيح في هذا الامر رحمك الله.
حياك الله ابو خالد، ابشر باذن الله. نعم. تفضل يا صالح.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، انا الاسبوع الماضي سالتك عن قتل الحشرات الذبان والنمل والدبيان اللي فيها على التمر. ما حكم هذا؟
طيب انا اجبتك ولا لا؟
اجبتني، لكن اجبتنا عن الحيوانات ما جبنا عن الحشرات.
ها أنت تسأل عن الحشرات؟ ها
أيوة.
طيب
في صوت، في سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
تعدد النيات في الصيام مثلا التطوع، يعني بالنسبة للصحة أو تخفيف وزن أو ومن ناحية ثانية عشان الأجر، إيش رأيك؟
والحاجة الثانية وش حقت إيش؟
يعني عشان التطوع، عشان
تخفيف الحسنات. ايه تخفيف الوزن،
تخفيف الوزن والحسنات،
والحسنات جمع بين حسنات تخفيف الوزن. يعني
لا، يعني تعدد النيات الصوم.
ايوه.
حسنات وتخفيف وزن.
ايه يجمع بين نية العبادة والعادة.
نعم نعم، جزاك الله خير. تسلم،
حياك الله يا صالح. يلا ابو عيسى من ايران.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ أسألك عن صلاة الصبح لما يقنطون، إذا يعني المدارس قاعدة يعني يقنطوا، إذا قنوا نسوا يركعون، يعني هل جائز ولا لا؟
إذا نسوا يركعون ولا يركعون ولا يسجدوا للسهو؟
إيه ما لسه، يعني إذا ما قرأ قنوت يركع ركعتين، ركعة السهو.
إيه يسجد للسهو، هذا قصدك. إيه
أي جوت هذا ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو عيسى.
أقول من فضلك عن الصلاة، لا تشر الصلاة في الليل. إيه؟ يصير بثلاث تسليمات
إن شاء الله. ثلاث تسليمات ولا ثلاثة؟
يعني إحدى عشر ركعة بثلاث تحيات.
11 ركعة؟
إيه 11 ركعة مع الليلة الوتر.
طيب يا أبو عيسى.
يجوا ثلاث سلامات يعني.
يعني قصدك يصلي 11 ركعة، يصلي 10 ثمان ركعات؟
يعني 6 ركعات ولا 4 ركعات ولا 3 ركعات؟ يعني هالشكل. انا اصلي ست ركعات اول، عقب ركعتين، عقب ثلاث ركعات.
طيب ابشر ابو عيسى. مرحبا يا ابو عيسى. طيب اكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. الاخت ماريه من الجزائر بارك الله فيها تسال عن حكم الاكل باليد اليسرى. اخت الفاضله بارك الله فيك، بالنسبه للاكل باليد اليسرى نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك صح عنه من اكثر من وجه ومن أكثر من طريق، أنه كان ينهى عن الأكل باليد اليسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة، يعني في الإناء، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فكانت تلك أكلتي. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال، فقال: إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل أو يشرب بشماله، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رد يده، يبست يده، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء لأنه امتنع كبرا، تكبر ورفض. ولذلك العلماء يقولون من أهل العلم أن يقول بأن الكراهة تنزيهية، الذي يظهر والله أعلم أن الكراهة تحريمية، وذلك لأن فيها مشابهة للشيطان، وقد أمرنا بمخالفة الشيطان، وفيها نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي الأصل فيه أنه يفيد التحريم إلا إذا دلت قرينة على أنه يصرف من التحريم إلى الكراهة ولا قرينة. زهرة من الجزائر بارك الله فيها تقول: هل تسقط السنة البعدية لمن حضر صلاة الجمعة؟ أخت الفاضلة زهرة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الجمعة أصل وليست بدل، أصل وليست بدل، بمعنى أن صلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل، والظهر هي البدل. الظهر هي البدل لمن لم يستطع حضور صلاة الجمعة أو لمن عنده شيء، فتكون هي البدل. هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة الجمعة، السنة بعدية وليست قبلية، السنة بعدية وليست قبلية. أما قبل الجمعة فيصلي الإنسان ما شاء، ولذلك جاء في الصحيح وأيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى المسجد، ثم قال: وصلى ما شاء. وصلى ما شاء يعني صلى نفلا مطلقا، هذا قبل الجمعة، ما في سنة بعدية قبلية قبل الجمعة، إنما سنة مطلقة. لو صلى ركعتين، 4، 6، 8، 10، 20، 30، ما في بأس، ما في بأس. ولذلك العلماء يقولون قبل صلاة الجمعة الأفضل ما هي العبادات الأفضل، منهم من يقول الصلاة، منهم من يقول قراءة القرآن، منهم من يقول كذا، لكن عموما الإنسان ينوع، يصلي ويقرأ قرآن. بعد الصلاة في سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتين أو 4 أو 6، هذه كلها جاءت بها الأحاديث. بالنسبة للركعتين ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى هاتين الركعتين في المسجد صلاهما ركعتين، وإذا صلى بعد الجمعة في المسجد صلى ركعتين، وإذا صلاهما في البيت صلاهما 4 ركعتين في البيت، ركعتين ركعتين. من أهل العلم من ذهب إلى أن السنة بعد الجمعة 6 ركعات، جمعوا بين هذه الأحاديث الواردة في ركعتين و4، قالوا إذن الأكمل 6، لكن الذي يظهر بأن ركعتين إن صلاهما في المسجد، و4 ركعات ركعتين بركعتين إن صلاهما في، عفوا العكست، أنا عكست العفو. بالنسبة إذا صلاهما في المسجد، العفو، إذا صلاهما في المسجد 4 ركعات، أعتذر، صلاهما في المسجد 4 ركعتين، وإذا صلاهما في البيت يصلي ركعتين فقط. تنبه يا زهرة، أعتذر، أنا عكست، في المسجد ركعتين يعني 4 بعد الجمعة، وأما في البيت ف ركعتين. بارك الله في الجميع. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت ليلى من الشارقة سألت سؤالين. في سؤالها الأول تقول: الوالدة تصلي على الكرسي، هل يلزمها إذا أرادت أن تكبر أن تقف؟ أخت ليلى بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، أولا عندنا قاعدة مهمة أن الإنسان يجب عليه أن يقوم في الفرض، هذه قاعدة مهمة، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض كان يصليها قائما، قالوا بأنه كان يصلي قائما، وقد قال: قال صلوا كما رأيتمني أصلي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من لم يستطع القيام يقعد، ومن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو مستلقيا، كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، كل ركن يستطيعه الإنسان ولا يستطيع غيره ما يجوز أن يترك لغيره، ولذلك عندنا قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط، ما معنى ذلك؟ يعني مثلا مصلي ما يستطيع السجود يترك القيام؟ الجواب لا. مصلي ما يستطيع السجود لكن يستطيع القيام ويستطيع الركوع، نقول يترك الركوع والقيام؟ لا، ما يجوز. وهذا من الأخطاء للأسف الآن اللي يقع فيها كثير من المصلي، هو ما يقدر على السجود فيجلس من أول الصلاة، هو قادر على القيام، قادر على الركوع، وهذا خطأ كبير. ولذلك تقولي للوالدة الله يحفظها لك تكبر قائم الله أكبر، وتقرأ قائمة، لأن الفاتحة تشرع في القيام، ما دام أن قادر على القيام ثم تركع، ثم إذا أرادت السجود تجلس على الكرسي، لاحظتي؟ ثم لما تنتهي من السجود تقوم، ما دام أنه عنده قدرة على القيام، تصلي قائم وتصلي أيضا راكع، وحالة السجود تجلس فيها على الكرسي لأن ما تستطيع السجود. وهذه رسالة لكل من يشاهدني أن يتقوا الله في صلاته. فبعض الناس الآن يسمع يجوز الصلاة على الكرسي، فهو قادر على القيام، قادر على الركوع، لكن مو بقادر على السجود، فيروح ماذا يفعل؟ يجلس من أول الصلاة، وهذا خطأ، هذا خطر على صلاة الإنسان في مثل هذه الحالة. ليلى من الشارقة تقول: ما حكم الزوجة التي ترفض أن تعيش مع زوجها لأنه ناوي أنه يعتزل الناس ويذهب إلى مكان مهجور في مزرعة ليس فيها أنيس وليس فيها أحد، وإنما منطقة نائية بعيدة، هل الزوجة تأثم إذا رفضت مثلا طلب الزوج؟ لا يا أختي الفاضلة، ما ترفض، وليس للزوج الحق أبدا أن يجبر زوجته على ما يريد هو. هو يريد أن يعتزل، هو يريد أن ينطوي، هو يريد أن يبتعد عن الناس، شأنه هو. وهذا طبعا في الشريعة غير، يعني غير جائز اعتزال الإنسان بمثل هذه الصورة في وقت ولله الحمد الأمن مستتب، المساجد معمورة، الدولة ولله الحمد فيها أنظمة وتوفر الحقوق والحظوظ للناس، الإنسان الحمد لله يعيش بطمأنينة، محافظ على دينه، على عرضه، على نفسه، على ماله، على عقله. ما يجوز الإنسان يقول والله أنا أعيش منعزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدا جفا، من بدا جفا. وكان ينهى عن البدو، البدو أن يصير مهل البادية أو يعتزل الناس. العزلة متى؟ في وقت الفتنة اللي ما يعرف فيه الحق من الباطل، في وقت ما في ولي أمر، في وقت الدماء رخيصة، في وقت الإنسان القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول ما يدري فيما قتل، ممكن يعتزل. أما في هذا الظرف اللي نعيشه، الحمد لله الخير موجود، والناس الحمد في تدين وفي استقامة، والخير ينتشر والأمور طيبة، فمغالطات هذه للإنسان، هذه العزلة النفسية الشعورية والعزلة البدنية، هذا ليس من دين الإسلام في شيء أبدا. والفقهاء رحمة الله عليهم نصوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة ونقلها إلى مكان غريب لها الحق الكامل في أن ترفض، إلا إذا طلبت أنيسا، يعني من يؤنسها، يجيب لها مثلا امرأة، يجيب لها خادمة، يجيب لها شيء، بشرط أن لا يكون هذا المكان موحش. فقضية أن رجل يقول أنا أعيش في عزبة ما نسمع فيها إلا صوت أكرمكم الله نباح الكلاب والذئاب وشيء من هذا القبيل، هذا غير معقول. وللمرأة الحق الكامل أن ترفض ولا تأثم بمثل هذه الحالة، وللقاضي إذا رفع الدعوة أن يجبره أن يسكن البلد ويسكنها بما تسكن بها مثيلاتها من النساء على حسب مستواها المعيش. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، لك الحق الكامل أن ترفضي، ولا أحد يوافق على مثل هذا، وما أعتقد يوجد إنسان سوي يوافق على مثل هذا، يعيش في الصحراء، يعيش في الصحراء ويبتعد عن الناس. وبعدين وجود الإنسان في البلد، يحضر الجمعة، يحضر الجماعة، يحضر درس علم، حلقة ذكر، يستمع إلى الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأنه سلم يقول: من استطاع ينفع أخاه فليفعل. الإنسان يمارس حياة طبيعية، يعيش للناس، يساعد الناس، يدعو للناس. أما قضية العزلة فهذه انفراد ينفرد به الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. أم عمر من الجزائر تقول: عندها مبلغ من المال حال علي الحول، تقول زكيته ثم دخل علي مبلغ آخر 55,000 دينار، تقول كيف أزكيه ودخل علي بعد أشهر أو بضعة أشهر من يعني زكاتي المبلغ الأول. وسألت تقول: إذا قدمت الزكاة للحاجة مثلا في العام هذا قدمته، هل العام القادم يكون في نفسه ولا يعني في وقت التقديم؟ وسألت أيضا سؤال آخر كلها في الزكاة: هل كل مبلغ يدخل أزكي أم لا؟ أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وقنعك الله بما آتاك وبارك الله فيما أعطاك ورزقك. أولا أختي الفاضلة، طبعا الزكاة تجب بشرطين: حولان الحول وبلوغ المال النصاب. الحول المقصود فيه السنة القمرية اللي يسمونها هجرية الآن، 12 شهر قمري. والنصاب المال معروف، إما يحسب بالذهب ولا يحسب بالفضة. الأمر الثاني، أي مال يدخل على الإنسان ولو زكى الذي قبله فإنه ينتظر في حول جديد وجوبا. فالآن مثلا أفترض أنت زكيتي قبل 4 أشهر والآن دخل عليك مبلغ 55,000 دينار، هذا ما تزكينا وجوبا الآن، ما تزكينا. لماذا؟ لأنه ما حال عليه الحول، فتستقبلين فيه ماذا 12 شهر وتصبح العملية المبلغ الأول تزكينا، وبعد 4 أشهر تزكين هذا المبلغ إن بقي، إن بقي أو ما نقص عن النصاب. بارك الله فيك. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللي أنصحك أنا فيه حتى تضبطين مسألة الحساب، إنك تزكين هذا المبلغ وتجعلين يعني رأس، تجعلين الحول واحد للمبلغ اللي عندك. لماذا؟ حتى لا تدخلين في عملية حسابية، والأشهر هذه اللي أنت تنتظرينها أعتقد ليست بالكثيرة ولا يضرك شيء، بالعكس بل يزيدك إن شاء الله خير وبركة يا أم عمر. ولذلك أنا أنصحك أنك تضيفينه إلى رأس إلى المال اللي عندك الأول وتزكينه وتجعلين هذا هو الحول الذي لك، وهذا أيضا يكون من باب تقديم الزكاة. الأمر الآخر، أنت ذكرت قبل يعني في السؤال الثاني، إذا قدمت الزكاة على الحول هل يلزمك أنك تقدمينه في كل سنة؟ الجواب لا، وإنما ترجعين إلى حولك، ترجعين إلى الحول، إلا إذا شئت وأردت تقول والله أنا أبغى أجعل هذا هو الحول، ما في بأس، لأن هذا في تقديم وليس في تأخير، فيجوز. بارك الله فيك. عندك أم عمر المال الذي يدخل عليك، يعني كل مال يدخل عليك ما بلغ النصاب ما تزكينه، ما تزكينه بارك الله فيك، إلا أن يكون قد تولد من المال الذي عندك. يعني أفترض الآن 55,000 دينار جاءتك هدية، جاءتك مثلا شيء من هذا المال، شغلتيه زين، شغلتيه وجاب لك 100 دينار، 55,000 جاب لك 100 دينار، المئة دينار هذه تزكينها. لماذا؟ تردينها إلى أصلها لأنها متولدة من المال اللي قلبتيه في التجارة. لكن يأتيك مال 100 دينار ليس من هذا المال وإنما منفصل، هذا ما تزكينه إلا إذا شئت بارك الله فيك تضمينا مثل الطريقة اللي نصحتك فيها. محمد بن عجمان يقول يعني كان المسافر صلى المغرب ووجد أناس يريد أن يجمع العشاء مع المغرب، والتفت وجد أناس يصلون المغرب، ممكن يدخل معهم المغرب بنية العشاء؟ الجواب نعم، ممكن يدخل معهم المغرب بنية العشاء، لكن إذا سلم يقوم يأتي بركعة رابعة، يأتي بركعة رابعة، لأنه الآن سيوافق الإمام في الركعات ولا ينفصل عنه، ما ينفصل عنه يقول صلي ركعتين فقط، يصلي معه 3 ركعات ثم يصلي معه الركعة، يقوم بعد ما يسلم يصلي معه ركعة رابعة، يكون قد أتم صلاته. والمسافر أحيانا يتم صلاته إذا صلى خلفه مقيم. بارك الله فيك. أبو خالد من الجزائر يقول بالنسبة للمسبوق في الصلاة الثلاثية أو الرباعية ماذا يفعل إذا أراد أن يتم صلاته؟ أخوي الفاضل يا أبو خالد، الذي يدركه المسبوق هو أول الصلاة. أنت الآن إذا جيت صلاة المغرب أو العشاء في الركعة الثانية هذه بالنسبة لك الأولى، فإذا سلم الإمام وقمت تقضي المتبقي الثالثة أو الرابعة. بارك الله فيك، لأن الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، هو أول الصلاة. بارك الله فيك. أبو خالد يقول عندي مواد، يعني أنا تجارتي مواد غذائية، يقول أنا ماني عارف كيفية يعني زكاة المواد الغذائية والأشياء الجديدة اللي تدخل علي، يقول ما أدري كيف أزكي. أخوي أبو خالد، أولا جماهير أهل العلم بل حكي الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، حكي الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وذكروا خلاف وبعضهم شذذ هذا الخلاف، وبعضهم يقول لا الإجماع منخرم لوجود قول يعني لأهل العلم محترم أنهم يقولون لا زكاة في التجارة، في عروض التجارة. والصواب مع جماهير أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الزكاة من كل ما يعد للبيع. الأمر الثاني بالنسبة لك أخي الفاضل، لابد لك من عملية تسمى باصطلاح التجار الجرد. ما معنى الجرد؟ في نهاية كل سنة تحسب كل ما في هذا المتجر من المواد المعدة للبيع، وليس المواد التي هي ليست معدة للبيع وإنما هي من أشياء المحل، مثل المكتب، مثل الأرفف، مثل الثلاجات، مثل المكيفات، هذه ليس فيها زكاة. الزكاة في كل ما يعد للبيع، في كل ما يعد للبيع والتجارة من المواد الغذائية، وتحسبها بالقيمة، قيمة البيع، وليس بقيمة الشراء، قيمة الفواتير الدفترية، لا، وإنما بقيمة البيع. أنت اشتريت هذه بدينار وتبيعها بدينارين، تحسبها بدينارين، تقيم كل ما تجرد كل ما عندك في المحل، ثم بعد ذلك تخرج زكاة. أخي الفاضل، بالنسبة لما يدخل عليك، في الغالب، في الغالب جرت العادة أن أصحاب المتاجر حينما يبيعون يشترون، ولذلك هذا يتولد من أصله، فهو أصل. فأنت في نهاية كل سنة أي شيء دخل عليك تحسبه، بارك الله فيك، من دون النظر إلى قضية أنه هل هذا حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، وهذا يريحك أيضا، حتى لا ندخل في أقوال كثير من الفقهاء أو بعض الفقهاء لا ندخل فيها، يريحك أيضا. ولذلك في آخر الحول تحسب كل ما هو عندك مما هو معدل البيع وتخرج زكاته. زكاته طبعا كم يكون المبلغ عندك؟ مثلا أفترض الآن حسبت المتجر بلغ القيمة 50,000، تقسمها على 40 تخرج الزكاة، 1,700 أظن و50 أو شيء، تخرج الزكاة. تقسم أي شيء على 40، أي مبلغ عندك تقسمه على 40. طيب تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، أنا زوجي طلقني مرتين، هل يجوز لي رجعة؟ راجعني بخمس دقائق.
طيب يا فاطمة،
قال إنه رجع عند شيخ، عند قاضي مع شهود اثنين. إن
شاء الله يا فاطمة.
ويا شيخ ممكن رقمك الخاص؟
طيب يساعدونك إن شاء الله. أها.
مشكور يا
محمد. محمد الجير، تفضل محمد.
السلام عليكم، حياك الله شيخ.
السلام، مرحبا.
سؤال يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
الله يحفظك. أنا عندي الحرمة تصوم، تصوم من اللي كنت في عمرها 12 سنة حتى 25 سنة، ترجع في الدين هذا. كيف حكم هالصيام؟ هل يجوز أم لا يجوز؟
إيش عفوا؟ الحرمة تصوم؟
تصوم يعني ترجع في الأيام تاع العادة الشهرية، من اللي كنت في عمرها 12 سنة سوت حساب حتى 25 سنة.
إيه، من عمرها 12.
نعم.
والآن تقضي هي؟
تقضي، نعم.
طيب يا محمد، أهلا وسهلا. أم خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك دكتور؟
مرحبا أختي.
الله يسلمك دكتور. عندي، الله يخليك أبو العيال،
إيه؟
عند الكلى ما تشتغل وحاطي لبيب.
إيه؟
والبيب عزك الله يعني يطلع فيه البول بس.
نعم.
ونقول له صلي، قال ما بقدر أصلي بالبول. قلت له عادي، يستوي تصلي يعني.
إيه نعم.
وقال لا ما أدري، وفسألي حكم الشيخ وأرجو أن تفسر له يعني يجوز الصلاة بي.
يشوفني أم خليفة الآن هو؟
إيه يشوفه.
إن شاء الله، إن شاء الله يشفي عافية.
شكرا.
مرحبا. مرحبا. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ بدي أسألك سؤالين.
تفضل.
بخصوص السلام على الكافر.
السلام
على الكافر، أو إيه؟ هو إذا رد علي سلام قال لي السلام عليكم، شو أرد؟
إن شاء الله.
وفي السؤال الثاني إيه، في الصلاة إيه، بس في الركوع مثلا سبحان ربي العظيم، فرضا غلطت قلت سبحان ربي الأعلى وبعدين اتذكرت إيه؟ بعد ما وقفت، وهذا شو حكمها
يعني بعد ما رفعت من الركوع؟
بعد ما رفعت أو من السجود يعني عكس، ممكن عكس.
إن شاء الله يا أحمد.
شايف؟
إن شاء الله، أبشر. أم حمد. أم حمد من العين معانا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا محمد.
كيف حالك يا أخوي؟
مرحبا. مرحبا، تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا عندي ثلاثة أولاد، أنا أرملة، وأنا ما أولادي ما بيشتغلوا، بس ابني يعني أنه بروح الصناعية وبرجع. أيوة. فأنا يعني إني بقدر أزكي أو إني بقدر إني أطلع زكاة عني؟
أنا ما لعيالك تعطين عيالك؟
أنا ما عندي أملك شيء، فناس يعني يقولوا لي أنت يعني تقدر يعني إنه كل رمضان إني أطلع زكاة، وأنا ما بقدر أطلع زكاة، أولادي ثلاثة.
يا أم أحمد، محمد، أنت عندك فلوس؟ محمد. يعني عندك فلوس محمد؟
ما عندي، عندي رحمة الله.
أنت تسألين تأخذين الزكاة ولا تعطين زكاة؟
أنا أهل الخير بيرزقوني، أهل الخير بيعطوني يعني.
أيوة.
وأنا اللي يعني ناس يعطوني أني بس يعني اللهم يكفيني أجار البيت أو أجي أكل لأولادي بس. طيب. أنا ما أملك حاجة.
طيب.
فولدي يعني بروح الصناعية ويعني بيساعدوا ناس ويعني 100-200 بكون يعني فبيخبرون معايا فيعني يقولي بالشهر 500 درهم أني أخذ يوم له.
إيه؟
فأقدرني أزكي عليهم ولا شوية شيخ
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
الشيخنا عندنا من أرحامنا مشركين، هل يجوز واحد يروح المراسم فواتحهم وهاي لا توفوا؟
إن شاء الله.
وبعدين الزكاة من أعطيها ما أسأل، أنا بيا طبيعة من أعطي الزكاة ما أسأل مشرك أو غيره، أشيل وأنطيها، يجوز أو ما يجوز؟
إن شاء الله أبو عبد الله.
مشكور شيخ سامحنا.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. طيب أبو خالد من الجزائر يقول يعني يقول في الصلاة ممكن أقدم سورة على سورة إذا قرأت بعد الفاتح؟ ممكن، ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء على آل عمران، قرأ الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ما فيها شيء. بارك الله فيك. أبو خالد يسأل عن فاطمة يقول هل دفنت في البقيع؟ نعم، فاطمة دفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها، وقام عليها علي رضي الله عنه، فهي مدفونة في البقيع رضي الله عنها. صالح من عمان يقول الأسبوع الماضي سألتك عن قتل الحشرات وكذا، يقول أجبتني عن قتل فقط الحيوانات المتوحشة، ما حكم قتل الحشرات والنمل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا قاعدة كل ما هو مؤذي يجوز قتله. الأصل أن النمل الأصل تحديدا ما يقتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي من الأنبياء أنه كان تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بمتاعه ثم أحرق بيت النمل، فعتب الله عليه قال هل لا نملة واحدة؟ ولذلك الأصل أن النمل ما يقتل، لكن إن كان النمل يسبب مشاكل وأذية والإنسان دفعه بما يمكن يعني دفعه وما استطاع يجوز قتله، ما في شيء، بغير النار لا يجوز أن يحرقه بالنار ولا بالماء الحار، لأن هذا فيه زيادة تعذيب، وإنما بالمبيدات الحشرية مثلا بالإغراق بالماء العادي دون الماء الحار ما في بأس. بارك الله فيك. وبالنسبة للحشرات أيضا، وبالمناسبة توجد أجهزة هذه لصيد الحشرات كهربائية، هذه ما فيها بأس، لأن هذا ليس حرق بالنار، وإنما هذا يسمى صعق يقتل يعني للحظة ولا يسبب ألم مثلا ولا شيء، فيقتل للحظة، ما في بأس لو استعملها الإنسان. صالح يقول ما حكم جمع النيات في العبادة؟ نجمع بين نية العادة والعبادة؟ لا ما يجوز يا أخي الفاضل. هو ضرب مثال بالصوم، قال أنا أصوم لأجل الصيام ولأجل أنني يعني أعمل رجيم تخفيف الوزن، لا ما يصلح. بارك الله فيك. العبادات هذه يجب أن يخلص الإنسان فيها النية لله عز وجل ولا يشرك فيها شيئا من العادات، فإن هذا مفسد لي العبادة. الصيام لله عز وجل، ولذلك الصيام شأنه عظيم، فإذا خلط الإنسان نية الصيام بنية الدنيا حتى يخفف الوزن يعني اضطربت عنده العبادة. أبو عيسى من إيران يقول عندنا ناس لما ينسون القنوت في صلاة الفجر يسجدون للسهو. أخوي الفاضل نعم، هذا معروف، مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، وعندكم المذهب هذا معروف، يعني المذاهب اللي عندنا مسألة القنوت في الوتر عفوا في الفجر، عندنا القنوت في الفجر خلاف بين المذاهب الأربعة، فالشافعية والمالكية يرون القنوت، والحنابل والحنفية لا يرون القنوت. فالشافعية يرون بأنه إذا ما أتى بالقنوت سجد للسهو فيسجدون عموما. أنتم مادام يعني المذهب المعتمد عندكم والإمام اللي يصلي بكم لا تختلفون عليه، بارك الله فيكم، لأن هذا يسبب فرقة ونزاع، سبب فرقة ونزاع، لا تختلفون عليه، حتى لو كان الشخص يرجح القول الآخر، لكن لا ينبغي له أن يختلف على إمامه ولا على المعتمد في بلده خشية أن يترتب على ذلك فتنة. أبو عيسى يقول بالنسبة لصلاة الليل ممكن أصليها بثلاث تحيات، هو يقصد يعني أنه ينوع فيها. أخوي أبو عيسى بارك الله بك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صفة لصلاة الليل،
فكان يصلي ركعتين ركعتين صلى الله عليه وسلم، يعني قيام صلاة الوتر، أقصد الوتر، ركعتين ركعتين، يعني يسلم خمس تسليمات ثم يوتر بركعة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثلاث ركعات سردا بتحية بتشهد واحد وسلم، ما جاب تشهدين عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أنه صلى خمس ركعات بسلام واحد، وثبت عنه أنه صلى سبع ركعات بسلام واحد، وثبت عنه أنه صلى ثمان ركعات وجلس في الركعة الثامنة ثم قام وأتى بالركعة التاسعة وتشهد عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أنه صلى ثمان ركعات ثم سلم ثم صلى ثلاث ركعات سردا بغير تشبيه بصلاة المغرب، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة من اليمن تقول بأن زوجها طلقها طلقتين، يقول راح للقاضي وقال له رجع زوجتك، تقول رجعني مباشرة، ما حكم ذلك؟ فاطمة بارك الله فيك، يقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال العلماء الطلاق مرتان يعني مرة مرة، ثم بعد ذلك فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فما دام أن زوجك طلقك الطلقة الأولى رجعك، ثم طلقك الطلقة الثانية ورجعك، أنت على ذمته ما دام راجعك في العدة. يعني أنت قلتي لي رجعك مباشرة في العدة، باقي له طلقة واحدة. إذا طلق الطلقة الثالثة لا تصدقين يقول لا أنا رجعتكم خلاص انتهيت منه، لأن الله تعالى قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نكاح طبعا رغبة، نكاح شرعي وليس نكاح تحليل، هذا اللي يستعمل بعض اللعابين الذين يعني يعرضون أنفسهم لخطر عظيم في قضية العرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يجيب له واحد يقول تزوج عقد عليها وطلقها عشان أرجع إليها. فقول لزوجك باقي لك طلقة، باقي لك طلقة واحدة، إن طلقت خلاص انتهيت من ذمته. محمد من الفجيرة يقول بالنسبة للزوجة عنده، يقول الآن تحسب من عمرها 12 إلى 25 سنة الأيام التي ما صامتها من بعد بلوغها، يقول هل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح، وجزاك الله خير يا محمد، وشجع زوجتك وساعدها وأعنها، لأن ذمتها مشغولة بهذا الصيام والله يطالبها، ولذلك سيسألها الله يوم القيامة، فأعنها وشجعها وقف معها بارك الله فيك حتى تبرئ ذمتها مما شغلت به من هذا الصيام. أم خليفة تقول أبو عيالها عنده الكلى ما تشتغل وحاطين له بيب، تقول ينزل منه البول أكرم الله الجميع، تقول ما يصلي، يقول لأن يقول أنا ما تصح صلاتي، شيء من هذا القبيل. يا أخوي الفاضل أبو خليفة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويشفيك ويرفع عنك البلاء، وأبشر أنت مبتلى، والمبتلى على طريقة الأنبياء والصالحين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، وأبشر بمحبة الله لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه، واللي فيك هذا أجر وثواب، هذا يتمنى أهل العافية يوم القيامة، يتمنون ما عليه أهل البلاء لأنهم يمشون ما عليهم خطيئة. الأمر الثاني الصلاة يا أخي الفاضل ما يجوز تركها ولا يجوز إخراجه عن وقتي على أي حال، أنت معذور، هذا مو باختيارك الله يرضى عليك ولا بإرادتك، هذا أمر خارج عن اختيارك، ولذلك يجب عليك أن تصلي حتى لو كان أكرم الله الجميع البول ينزل، لأنك أنت يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتك، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتدري أبو خليفة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، الجرح ينزف ينزف من أبدانهم في المعارك ويصلون، عبد الله بن عمر عصر بثرة في يده وطلع منها الدم وكمل صلاته، كان يصلون ما يتركون الصلاة. فالصلاة ما تترك على أي حال ما دام العقل موجود والنفس يتردد، ما تترك. إن استطعت الوضوء توضأ، إن لم تستطع تيمم، إن لم تستطع صلي على الحال اللي أنت عليها. النجاسة إن استطعت أنك تزيل النجاسة وجب عليك، إن لم تستطع مثل حالتك ما عليك شيء. ولذلك أخوي الفاضل لا تترك الصلاة، أنت في وضع أنت في وضع يعني تحتاج إلى الصلاة أكثر من أي وقت سابق، أنت في هذا الوقت أكثر حاجة إلى الصلاة من أي وقت سابق، ولذلك صلي الفريضة وكثر من النافلة، وثق ثقة تامة بأن صلاتك بإذن الله صحيحة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وكون هذا الشيء الذي يخرج منك هذا مو بإرادتك ولا باختيارك ولا برضاك، هذا شيء خارج عن إرادتك، فأنت يا أخي الفاضل لا تفوت الصلاة، الله يرضى عليك، ويعني إن شاء الله تلقى ربك عز وجل وأنت على خير حال وأنت من المصلين ولله الحمد والمنة. وأؤكد لك مرة أخرى، أؤكد بأن حتى لو خرج منك، قبل شوي أنا أجبت عن مسائل أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار الذين عندهم استطلاق ريح، عندهم سلس بول، هؤلاء يصلون لو يخرج منهم لأنه معذورين. عندنا باب بالفقه اسمه باب صلاة أهل الأعذار، فاحرص على الصلاة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتوضأ وصلي حتى لو خرج منك شيء. طيب خلصنا. طيب يا أخي أحمد من الشارقة وأم أحمد من العين وأم عبد الله من عفوا أبو عبد الله من إيران، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.